بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الصائمون المؤمنون، أحييكم بتحية أهل الجنة، جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المؤمنون، هذا هو المجلس السادس من مجالس أخلاقنا في القرآن. هذا المجلس سنتحدث فيه عن خلق سلوكي نحتاج إليه بشكل يومي، نحتاج إليه بشكل يومي في تعاملاتنا، في بيوتنا، في أماكن عملنا، في علاقاتنا. هذا السلوك ضعف في بعض الأحيان عند كثير منا، ولذلك ما أجمل أن نستقي هذا الخلق من القرآن. وكيف أكد القرآن على هذا الخلق؟ خلقنا اليوم هو الاستئذان، الاستئذان، خلق الاستئذان في القرآن. الاستئذان جاء التأكيد عليه في القرآن إجمالا، ولكن جاء التركيز عليه بشكل أوضح وبآيات أصرح في سورة النور وفي سورة الأحزاب. وتأملوها جيدا تجد أنها تحكي هاتين السورتين تلك العلاقة العائلية، تلك العلاقة الإنسانية، تلك العلاقة في التواصل مع الناس والأدب معهم والاستئذان فيما بينهم. فالاستئذان أيها المباركون هو طلب الإذن، تستأذن، دائما السين تأتي هنا للطلب. أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله، أسألك أطلب سؤالا، أستأذنك أطلب إذنا، فالسين هنا دائما للطلب. الاستئذان هو طلب الإذن، ويؤخذ منه أمرين، يؤخذ منه أمرين. الأول إذن كل ذي إذن، كل من يملك إذن تطلب منه إذنا. الثاني العلم والإعلام، قد تستأذن أحدا لا تطلب منه إذن، لكن تريد أن تعلمه فقط، أن تعطيه خبر وإعلام. ومنه الأذان، الأذان هو هل هو طلب إذن أو إعلام؟ إعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت. والاستئذان اصطلاحا كما عرفه بعض أهل العلم بقولهم فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعا، فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعا، مناعة شرعية أو مناعة اجتماعية. إنسان له بيت يمنع أحد يدخله، فإذا أذن لك تطلب منه أن يأذن لك فيتدخل، هنا فك هذا الحجر وفك هذا المنع. وقد قال ابن حجر رحمه الله في الاستئذان، قال طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. ولذلك باب الاستئذان تأملوه في كتب السنة جاء واضحا في البخاري ومسلم وبداود والنسائي، كلهم يرصون على باب اسمه باب الاستئذان، ويذكرون الأحاديث التي جاءت في الاستئذان. ولذلك نحتاج إلى هذا الخلق بشكل مستمر. أما الاستئذان في القرآن فجاء في مواضع، كيف أكد القرآن على هذا الخلق نذكر شيئا منها. الاستئذان جاء في القرآن بإذن المولى جل في علاه بمعنى العلم والأمر، بمعنى العلم أو الأمر. ومنه قول الله جل وعلا في آيات كثيرة، تأمل منها مثلا في آية الكرسي عندما قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن الله جل وعلا. وقال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومنه قول الله جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ومنه قوله جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وقوله أيضا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فكلنا دخلنا في الإيمان ودخلنا في الإسلام بإذن الله لنا. ولذلك الإنسان دائما يعلق أموره المستقبلية بإذن الله ومشيئة الله ورضا الله، هذا الإذن نحتاج إليه. ثانيا الاستئذان جاء في القرآن يؤكد على أمر مطلوب شرعا وسلوكا، وخاصة في البيوت والولائم. وتأمل معي عندما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الاستئناس ما هو؟ ما الفرق بين الاستئناس والسلام؟ في فرق ولا ما في فرق؟ الله قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، قرنهما هنا. الاستئناس هو الارتياح، صاحب البيت أن يرتاح لك، قد تسلم لكن ما يرتاح لك فلا تدخل عنده أو لا تطل عنده. فهنا الله عز وجل يربينا بهذا السلوك في علاقاتنا وزياراتنا للآخرين، لا تدخلوا بيوتهم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ثم قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، لا تدخل هذا البيت حتى متى؟ ها؟ يؤذن، حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا، نقول معصي، نقول لا بندخل، تردون والله شهل فشيلة، وين علوم العربان، وين لا 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 لا، الله عز وجل رباك أعطاك سلوك نحتاج إليه. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، تراه أزكى وأطهر وأكثر أجر لكم، هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ثم الله عز وجل ذكر أيضا في هذا المعنى قضية السلوك وخاصة في البيوت والولائم، وتأمل معي عندما يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، لا تطولون في الأحاديث فإنكم تثقلون على هذا صاحب البيت، وهنا يضرب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. سلم كان رجل حي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، إلى آخر الآية. إذن هنا أيضا أكد على قضية في الولائم عندما نستأذن وندخل إلى طعام غير ناظرين إناه، فإننا هذه الآية آية السلوك في الولائم، أكد الله فيها على الإذن إلا أن يؤذن لكم. ثالثا أو رابعا الاستئذان المطلوب شرعا وخلقا، وأكد هنا الله عز وجل في آيات في العلاقة الزوجية الخاصة، علاقة البيوت، علاقة الأب بابنه والزوج بزوجته والزوجة بأبنائها، هنا أيضا في سلوك وخلق نحتاج إليه في بيوتنا، لخلق الاستئذان ينبغي أن يشاع بين بيوتنا، أطفالنا وأبناؤنا وبناتنا بعضهم لم يتربى على هذا الخلق، يدخل غرفة النوم، يدخل في غرفة الصالة، يدخل في أي وقت، في ليل في نهار، هنا القرآن يربينا بهذا الاستئذان حتى في بيوتنا. وتأمل معي عندما يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، استأذنون ثلاث مرات، ثلاث أوقات، أوقات وضع الثياب في الغالب، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، عن هذه الثلاث أوقات. ولذلك هذا السلوك ينبغي أن نشيعه بين أبنائنا وبناتنا وأطفالنا، للأسف في تساهل كثير في بعض البيوت، يعني بعض البيوت يبقى الطفل الصغير في غرفة الخاصة للزوجين حتى يصل إلى سن يعني يكشف ويتعلم ويأخذ مع السلوكيات الخاصة بين الزوجين، فهنا ينبغي أن نربي أبنائنا خلاص إذا بلغ سن معين، سن لا يدرك كثيرا ولا يفهم ولا يميز، أن يخرج في غرفة خاصة وأن يخبر بوقت الدخول ووقت الخروج، وهناك طريقة للاستئذان وطريقة، يربى الأبناء على هذا. وهذا السلوك إذا ربينا أطفالنا وأبنائنا من البيت صدقوني سينتقل معهم في علاقاتهم الخارجية، عندما يذهبون إلى زملائهم، عندما يذهبون في سفرهم، في ترحالهم، في إقامتهم، ستجد هذا السلوك جزء من حياتهم لأنهم تربوا عليه. ويقول الله جل وعلا في هذا السلوك أيضا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، لم يفارقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذهبوا ويبتعدوا عنه حتى يستأذنوا، حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك، يقول الله واصفا لأولئك الذين جعلوا الاستئذان جزء من أخلاقهم وسلوكهم، قال الله في هذه الحال إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هنا ملمح ذكره بعض أهل التفسير في قضية الاستئذان. إذا استأذنك أحد وخاصة الأقربين منك، فجميل أن تقرن هذا الإذن إذا أردت أن رأيت فيه مصلحة أن تأذن لهم بالاستغفار، فأن تأذن له وأن تدعو له بالمغفرة، كما هنا الله عز وجل قال فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. فجميل أن يقترن الإذن بالاستغفار والدعاء لذلك الذي طلب الإذن. رابعا أو خامسا، الاستئذان المذموم في القرآن. الله عز وجل ذكر لنا في القرآن استئذانا مذموما غير محمود، وأبرز هذا الاستئذان قضية التخلي عن الواجبات. هو التخلي عن الواجبات لكن أبرزه التخلي عن الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وهو دائما في الغالب هو عرضة الاستئذان لضعف النفوس وخوفها وطمعها في الدنيا. وكذلك في الواجبات مع الله جل وعلا، إياك أن تأذن لنفسك في أن تترك واجبا لله جل وعلا، إياك أن تستأذن أحد في قضية أن أقيم هذا الواجب أو أترك هذا المنكر. ولذلك تأمل معي قول الله جل وعلا وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، جاءوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، نستأذنك يا رسول الله أن نقعد. وتأمل معي في قول الله جل وعلا إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، هؤلاء هم اللي عليهم الحرج، هذا هم اللي عليهم الإثم، يستأذنونك وهم أغنياء، عندهم قدرة أن يذهبوا ويجاهدوا، لديهم مال ولديهم دابة ليسوا معذورين. إنما يستأذنك الذين إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وتأمل معي قول الله جل وعلا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون، شوف عذرهم، يستأذنون، إنسان يجد له عذر، إن بيوتنا عورة، نساءنا ما عندهم أحد، نروح نترك نروح الجهاد ونبتعد نترك بيوتنا عورة، نخشى هؤلاء عندنا يهود في المدينة يأتون ويكشفون عوراتنا، إن بيوتنا عورة. والله عز وجل رد عليه مباشرة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ما يبغون إلا فرار وتخلي وتقاعس. هنا أيها المباركون ذكر الله عز وجل الاستئذان في القرآن، أكد لنا تلك السلوكيات وتلك الأمور التي نحث هذا الخلق وننشره بيننا في علاقاتنا مع الآخرين، في ولائمنا، في ذهابنا، في زياراتنا للآخرين، وكذلك في بيوتنا وداخلها، وأكد لنا قضية الاستئذان المذموم وما جاء فيه من الدم. وتأمل معي كما تعودنا في آخر كل مجلس أن نذكر أحاديث جاءت في الاستئذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، هناك دين على جابر، جابر كان لوالده دين، فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين. يقول جابر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من ذا، اللي عند الباب من ذا، فقال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا إيش أنا، فقال أنا كأنه كرهها. متفق عليه. الإنسان إذا دق الباب على أحد أو دق الجرس أو بالهاتف ولا يعرفه، فجيد يقول معك فلان بن فلان، يعرف بنفسه. يقول هنا لطيفة، بعض الإخوان دائما يرسلون رسائل للآخرين وأحيانا ما يذكر، يتوقع أن الثاني يعرفه، فجميل أن تختم ذلك بدعوة وتذكر شيء من اسمك، تذكر شيئا من اسمك. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى رضي الله عنه فزعا أو مذعورا، جاي خايف أبو موسى رضي الله عنه، قلنا ما شأنك؟ قال إن عمر رضي الله عنه أرسل إلي أن آتيه، كان هو أحد أمراء عمر، فأرسل إليه أن تعال أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا، وقفت عند بابه فقلت السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا عمر، فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت فقال ما منعك أن تأتيني؟ فقلت إني أتيتك فسل، جاء عمر يسأل وينك ما جيتني؟ فقال إني أتيتك فسلمت ثلاثا عند بابك وإني سمعت رسول الله فلم ترد، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. متفق عليه. لذلك دقيت على أحد خاصة في القائلة أو آخر الليل، هذا وقت لا يستحب، لكن لو دق مرة مرتين ثلاث ثم خلاص. وكذلك في الجوال لا بأس، من النغمة الأولى نغمة الثانية الثالثة وأغلق، قد يكون لصاحبك عذر والأصل أن تحمل عليه العذر. هذه فائدة الاستئذان، استئذان كما قال الله عز وجل ذلك أزكى لكم، أطهر أطهر للقلوب وأزكى لها، الاستئذان يطهر القلوب وينقيها. وعن رجل من بني عامر أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال نعم استأذن في بيت فقال أألج، يقول هذا الصحابي لن سلم أألج أي أدخل أألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل أأدخل، الفرق بين الولوج والدخول، والألطف الدخول، أأدخل. فسمعه الرجل، إن بيت النبي سلم صغير ليس كبير، سمع النبي سلم، سمع الصحابي النبي سلم وهو يعلم خادمه، فقال مباشرة وهو في خارج البيت قال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله. أيضا حديث سهل بن سعد قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مذ يحك به رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر من هذا الجحر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ليش جعلنا استئذان؟ إلا لكي لا تقع على عورات الناس. وتأمل معي في آخر حديث نذكره هنا أو قبل الأخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على بابه، قال عثمان سعد بن وقاص فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب أي أمام الباب، لو انفتح الباب شاف الداخل، فقال عثمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك، هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر أي ابتعد عن الباب لا تصف وجه الباب. كذلك إذا طرق الإنسان باب غيره جميل أن يبتعد عن الباب. أخيرا الاستئذان حتى في علاقتك مع الآخرين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس رجل بين رجلين إلا بإذنهما. إذا جيت في مجلس في فراغ بين اثنين قبل أن تجلس استأذن منهم، يمكن بينهم حديث، يمكنهم قاصدين هذا المكان جلسوا فيه، فجميل أن تستأذن منهم. إذن دعونا أيها المباركون نشيع هذا الخلق، خلق الاستئذان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين الصائمين القانتين، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر